شرح نظم الشذرات السنية في إيقاظ النفوس الأبية، شرح فضيلة الشيخ محمد بن الدناه الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس 24.
إذن فوفي بالوعد ولو فيه اخترام نفسي، فكم فرج عن واف ورام بغيته بالصبر بعد الاهتمام، بالصبر على الوفاء بالعهد بعد أن أصابه هم بسبب وفائه بالعهد، أهمه الشيطان يعني خوفه. نعم. ثم قال فعجب لذي رب يروغ في التزام أحرى إذا آمن بالله. صح. فعجب لذي رب يروغ في التزام، فعجب من العجب أن يرى صاحب عقل يروغ أن يخادع في الالتزام. أحرى خصوصا أحرى إذا آمن بالله وضاق ذرعا من أن يغرق، أن يغرق في بحر النفاق. أحرى إذا كان مؤمنا بالله ويخاف من أن يكون من أهل النفاق. في هذه الفقرة سيتكلم عن تغيير المنكر، والأصل في تغيير المنكر هو قول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، كما في سورة آل عمران، وكذلك في نفس السورة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكذلك في قول الله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون، وفي قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام في سورة المائدة عني لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وفي سورة الأعراف يقول الله تبارك وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. وكذلك قول الله تبارك وتعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقوله تبارك وتعالى خاطبا للنبي كذلك خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. في سورة الكهف يقول الله تبارك وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وفي الحديث غيرها من الآيات، وفي الحديث في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. والتغيير بالقلب معناها الاستنكار القلبي مع مغادرة مكان المعصية. وفي حديث مسلم أيضا من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: ما بعث الله نبيا في أمة قبلي إلا كان له حواريون وأنصار يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. وفي حديث عبادة بن الصامت عند الشيخين قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وفي حديث النعمان بن بشير عند الشيخين عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله، أي الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، أي الواقع في المعصية والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيستعمل عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، ورواية تعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها عند الشيخين قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وأشار بالإبهام والتي تليها، فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال إذا أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه أحقه يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي حديث الحسن البصري قال دخل عائذ بن عمرو على عبيد الله عند مسلم، الحديث أخرجه مسلم، دخل على عبيد الله بن زياد فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، أي المهلكون لكل شيء، رعاء جمع راعي، إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. قال اجلس فإنما أنت من نخالة محمد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند الترمذي وحسنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشك أن يعمكم الله بعذاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. وفي حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود والترمذي وحسنه الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. في حديث طارق بن شهاب عند النساء بإسناد صحيح قال إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة قال إنكم تقرؤون هذه الآية يا قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة إنكم تقرؤون هذه الآية هي عليكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب منه. وفي حديث أسامة بن زيد بن زيد بن حارثة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي الأمعاء أقتاب الأمعاء فتندلق أقتاب بطنه في النار فيدور فيها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي. والحديث في هذا الباب كثيرة. وقال هنا نعم وأضعف الإيمان تبين الفجور تبين الفجور الظلم للأهل وانبكاله أضعف الإيمان إذا لم يستطع الإنسان أن يغير المنكر بيده فإنه على الأقل لا بد أن يفقه الناس في المناكر ويحذرهم ويحذرهم منها. وبالنسبة للإنسان فيما يتعلق بالمنكر يترتب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الدائرة التي يحيا فيها وحسب القوة التي أعطاه الله وحسب الموقف الذي يشاهده. فالإنسان إذا عاش لوحده فإنما يترتب عليه تغيير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة لأسرته الخاصة إذا كان يعيش في نقطة منعزلة من الأرض. إذا عاش في مجتمع أكبر فتترتب عليه تغيير المنكر في ذلك المجتمع كله. إذا كان العالم إذا أصبح العالم مجتمعا واحدا من خلال وسائل النقل السريعة ووسائل الاتصال المختلفة فإنه يصبح واجبا عليه أن يغير المنكر ويأمر بالمعروف في العالم كله ثم بحسب القوة التي يعطيها. فالإنسان القادر على مثلا رب الأسرة قادر على التغيير في أسرته أكثر من غيره، مدير الشركة أو المسؤول في قطاع معين أقدر على التغيير من غيره وبالتالي هو مسؤول عنه، الوالي أقدر على التغيير في من يليه من الناس، خليفة المسلمين قادر على التغيير في الأمة كلها. فإذا بحسب القوة والمسؤولية التي أعطيها ثم أيضا بحسب المشهد الذي يشاهده. فالذي لاقى حريقا يتحتم عليه أن يسعى في إطفاء الحريق، والذي لاقى غريقا يتحتم عليه أن يسعى في إنقاذ الغريق، والذي عاين منكرا يتحتم عليه أن يغير ذلك المنكر. والمنكر إذا واجهه الإنسان فإما أن يكون إذا غيره يؤدي ذلك إلى منكر أكبر، في هذه الحالة يسقط عنه تغييره. إذا كان غالب الظن أنه لو أمر مثلا لو مثلا قلنا على سبيل الافتراض لقي شخصا وهو يريد أن يفتك ب طفل مثلا يقطع يده، فإذا غلب الظن أنه لو نهاه وعير هذا المنكر لأدى هذا إلى قتل الطفل بالكلية فإنه يترك التغيير هنا. إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى منكر أعظم فإنه يسقط، إذا أدى إلى منكر مساو فإنه يكون محل نظر أيهما أولى بالترك. وإذا لم يؤدي إلى منكر فيتحتم يجب، ولو لم يفد نتيجة ولو لم يفد أحرى إلى أفاد نوعا من الإفادة. وأضعف الإيمان تبين الفجور تبين الفجور والظلم للأهل وأن بكيدوا. أضعف الإيمان أن يثقف الناس في المناكر التي من حولهم أولا ليتجنبوها ثم ليساهموا في رفعها وتغييرها عن طريق كف أولا من يستطيعون أن يكفوه عنها ثم رد من يستطيعون أن يردوا عنها وثم التحذير منها وفتح حقيقتها. نعم ثم قال ويبدأ الإنسان طبعا يبدأ الإنسان بالترتيب الأهل أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ثم من بك يدور وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا الترتيب مطلوب. نعم. المدعاء والصدقات وللذين قد جاهدوا في الله
قد جاهدوا حق الجهاد فرغا.
ثم الدعاء كذلك مما يترتب على المسلم تجاه هو الأمر المعروف أنها ننكر الغرض منهم هو إنقاذك أنت وإنقاذ من حولك، لأن المنكر شؤم المنكر يؤدي إلى مصائب تصيب المجتمع كله وأنت فرد منهم ستصيبك، وبالتالي هو لمصلحة جميع المجتمع. ثم أنت إذا غيرت المنكر في شخص معين معناه أنك مشفق عليه، معناها أنك ناصح له، معناها أنك تريد أن تنقذه من ويلات الدنيا وعذاب الآخر. فمن النصيحة له كذلك أن تدعو له بالهداية، تدعو له بالهداية عن ظهر غيب. ومن النصيحة له أن تدعو له بالتوفيق إذا كان ممن يقوم بهذا الأمر، وهو الأمر المعروف أنه المنكر، لأنه يقوم لك يساعدك في المهمة التي أوجب الله عليك، يقوم بجانب منه، أن تدعو له عن ظهر غيب. ثم أيضا أن تمده بالمال إذا كنت لا تستطيع، هو يستطيع التغيير في مواقف معينة، ويستطيع دفع المنكر بيده في أماكن معينة، لكنك أنت لا تستطيع، فينبغي أن تعينه بالمال. فإذا الذين يجاهدون، وكذلك كما أنك تؤلف بالمال المفتونين حتى يتمكنوا من الدين ويستقر في نفوسهم، كذلك تعين به الذين يسعون لإقامة الدين. نعم. ثم قال
من دعا وصدقات الذين قد جاهدوا حق الجهاد ونبذ الاقتناء لكل ما صنع
أعداء الدين الحنيف المدعى. كذلك من محاربة المنكر ومن الوقوف في وجهه أن تحاول أن تحطم وسائله، فوسائل المنكر يحطمها الشرع. لذلك مثلا الآلات الموسيقية من حطمها فقد فعل فعلا يؤجر عليه، ولو كانت آلات الغير الموسيقية لو جئت وحطمتها، دينان الخمور لو جئت للغير وحطمتها قمت أيضا بمعروف. فالشرع يسعى إلى تحطيم آلات الشر، لأن آلات الشر هي التي تمكن أصحاب الشر من نشر شرورهم، وبالتالي تدمرهم هم أولا ثم تدمر المجتمع من حولهم. فأنت تشفق عليهم، تريد أن تنقذهم من هذه الآلات فتدمرها. ومن هذه الآلات طبعا الوسائل المادية، ونعمة غير هنا، ونعمة بفاجر أو كافر يقوى بها على الأذى ويشتري فيها يجوز مرض الضرائر، أفاده ميارة بن عاشر. والرسول صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى يقول: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. إذن هذا كأنه لماذا؟ لكسر شوكة الذين يقفون في وجه الخير للمجتمعات الإنسانية، تكسر شوكتهم حتى تنخفض معنوياتهم، وحتى يزول السد المنيع الذي يجعلونه سد المنيع الذي يجعلونه أمام الراغبين في الخير. فقطع النخيل وحرق، كما في حديث ابن عمر أن عند الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع وحرق نخل بن النضير، وهذا بأمر من ربي. ثم في حديث الشيخين عندما أسلم وثالثة بعثما عندما أسلم ابنه هذا اللي هو وثالثة ابن ثمال يعني قال هو ابن ثمال الحنفي عندما أسلم وكان كان زعيم أهل اليمامة فأيضا حاصر العرب وقال والله لا تأتي والله لا لا تأتيكم لا تأتيكم حبة شعير حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا العمل أقر عليه في البداية إلى أن رفع هذا الحصار. بالتالي محاربة وسائل الشر هذه قضية ضرورية، وذلك يكون بماذا في هذا العصر؟ ذلك في هذا العصر يكون بعدم شراء سلع أعداء الله الذين يسعون في تهديم الإنسانية وثقها سم الشرور وإبادتها بتفريغها من أخلاقها وإدخال الشقاء عليها بسبب الخواء الروحي بسبب أنهم يحولون بينها وبين دين الله. فهؤلاء لابد أن يبحث عن وسيلة معينة تمكن من إضعاف وسائل شرهم، وذلك على الأقل بالمقاطعة الاقتصادية لبضائع وهذه المقاطعة تكون بأولا تثقيف الناس حول هذا الموضوع وحول أهميته وأنه أمر بمعروف ونهي عن منكر وأنه لصالح هؤلاء الأعداء أنفسهم، لأنهم قد يؤدي بهم هذا إلى أن يراجعوا أنفسهم فيفكرون في أن الخير في أن يتبعوا منهج الله، أن هذا خير لهم في الدنيا وفي الآخرة، وأن فيه سعادة في الدنيا والآخرة، وأن فيه سعادة في الدنيا والآخرة، وأنهم سينالون به ما لا ما لم يكونوا يتصورون من 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 الرتب الشريفة ومن السعادة ومن يعني اعتدال الحال ومن صلاح الحال وانتظام الأمور. فهو فيه أولا إرشاد لهم بطريقة غير مباشرة، وفيه حفاظ أيضا على الإنسانية وعلى المسلمين، وذلك بتثقيفهم حول هذه القضية ثم بنشر اللوائح الشركات التي شركات معينة التي تمثل هذه الجهات التي يراد مقاطعتها. الشركات أبدأ معرفة أسمائها، لأن البضائع تكتب عليها أسماء الشركات، فلا بد من حصر الشركات التي تمثل هذه الجهات وتعامل معها على هذا الأساس. وهذا لا يعترض عليه بقول بعضهم إن بعض المسلمين يساهمون في مثل هذه الشركات، فمساهمة في مثل هذه الشركات ليست هي السبيل الوحيد لاستثمار المسلمين لأموالهم، ينبغي أن يخرجوا من هذه الشركة ويستثمروا أموالهم في جهات أخرى. نعم. ثم قال وآفة المخلفين، وآفة الذين تخلفوا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعن هذه المراتب العالية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن الهمم العالية في الخير، في الطمع، شغالها الذي الطريق يقطعه على جميع السالكين الطمع، وهو مجرة لكل ضيري كالاغتياب وبنات غيري وشغل نفس في الصلاة والثناء مينة، ولا بد من أن يداهنها. والمداهنة ما هي؟ مداهنة هي بيع الدين بالدنيا، بيع الدين بالدنيا، المداهنة هي بيع الدين بالدنيا. وإنسيل ما حرفته، إنسيل ما حرفته اللي هو الطامع، هذا صاحب الطمع، إنسيل ما حرفته قال اكتساب مذلة، صاحب الطمع لابد أن يكتسب الذلة، اكتساب مذلة أو عن أبيه لأجاب الشك في المقدور، أو عن غايته قال هي الحرمانون. يعني هذه نتائج الطمع، طمع قضية خطيرة، آفة المخلفين في الطمع. نعم. ثم والخوف من أعداء دين الله، والخوف من أعداء دين الله السبب فيه أن يغيب عن الإنسان أن الأمر بيد الله، أن أعداء الله قلوبهم بيد الله وقواتهم بيد الله، ولا يستطيعون أن يوصلوا إليك ضرا إلا إذا قدره الله عليك. فأنت ينبغي أن تلجأ إلى صاحب الأمر لا إلى الرسول. فمثلا الإنسان الذي الآن يبعث له حاكم معين أحد الشرطة ليقبض عليه، فيبدأ يفاوض صاحب الشرطة ويقول له أنا أريد أن تعفو عني، هذا لا فائدة فيه، لأنه لأن صاحب الشرطة ليس بيده شيء وإنما هو مجرد رسول. فينبغي أن نلجأ إلى الله، لأن الله هو الذي أرسل هؤلاء، الله هو الذي يرسل العدو ليهين شخصا معينا أراد أن يهين، أو يرسل النصير لينصر أحدا معينا أراد أن ينصره. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، العزة لله جميعا، والعز لا ينال بالإباق بل بالخضوع للقديم الباقي، بل بالخضوع للقديم الباقي. ومن أبى الذل لذي الجلال ذل لبعض الهمج الأنزال، والعز لا ينال بالإباق بل بالخضوع للقديم الباقي. نعم. خوف من عداء الله، مع الخوف من عداء الله ينبغي أن يجعل في إطاره الصحيح، وهو أن تهيئ العدة والوسائل لمكافحة الشر فقط، لكن ينبغي أن ينعقد القلب على تعلق حقيقي بالله، وعلى أنه لا يمكن أن يصل إلى الإنسان ضر ولا نفع إلا من الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فلا رد الفضل، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذن قضية ينبغي أن تفهم في هذا الإطار، فإذا فهمت على الوجه الصحيح يستريح الإنسان ويتحرك حركة صحيحة. نعم. لما كذلك الخوف من التشويه، وما ولا يضر التشويه، التشويه من فاقد الدين والأخلاق لا قيمة له، ولا يسؤك مكر باغ مكروه فيه به لك النفع وفيه ضره، والعيب لا يهبط باختلاق من فاقد للدين والأخلاق، بل ذاك داع للنفوس المنصفة لنشر مطوي محاسن الصفة، ولن يضر الذم، ولن يضر الذم عبدا وفق للرشد ربه الذي قد خلقه، وليس ينفع الثناء بعد أن يطرد العدل الكريم العبد، ولا يجر ذم أهل البغض للمرء ضرا لم يكن بمقضي، ولا يحول دون نفع قد قضى به له من حكمه عليه قضى. وحال علماء وعلم حال النبلاء مغني لهم عن عن النفير له الطعن. إذن التشويه لا قيمة له في الميزان الصحيح، بل هو يعود بأهله لأنه عبارة عن كذب، سيتضح أنه كذب بعد حين، وسيعود على أهله بالويل والخسران. نعم. ثم قال نعم، هنا قبل أن نتحدث عن غوائل نفسي وزخارف الهوى، نقول بأن الأمر معروف أن المنكر لا ننسى أن له آداب، وذلك الله تبارك وتعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ويقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ويقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ويقول: وقولوا للناس حسنا. وغيرن واجب التغيير متقيا للشتم والتعيير، وعرضا في القول فالتصريح لحجوب الهيبة قد يزيح، ويبعث الحرص على الإصرار وينهض النفس للانتصار. والطف إذا نصحت شخصا وارفقا ولا تقر عنه بين الأصدقاء، فالعنف قد يدعو إلى العناد لا سيما إذا جر، وللشرور حب ذي اللذات جر، وشغل النفوس من جل البشر. وهذه اللذات غير المباحة التي يراها الإنسان يزينها له الشيطان فيراها عسلا، وهي عبارة عن جمرة سترت بقشرة تمرة، هذه حبها جر للشرور، جر للفتن بين الناس، وجر لقطيعة الأرحام، وجر للقتال، وجر للتنافر والتباغض والتحاسد، جر للشرور الكثير. وحب اللذات للشرور جر، وشغل النفوس من جل البشر، وشغل أيضا نفوس جل البشر عن القضايا المهمة التي تحصل لهم السعادة الحقيقية، والتي لا غنى عنها للوصول إلى الراحة، ولا غنى عنها لتحقيق معاني الإنسانية. هذه اللذات التي زخرفها الشيطان شغلت النفوس عن هذه الحقائق. ثم قال: والمتخيل لدى النفوس من ذاك أعظم من المحسوس، والذي تتخيله النفس من هذه اللذات سواء كانت لذة نكاح أو لذة شراب أو أكل أو لذة ملك أو لذة زعامة، المتخيل لدى النفوس من ذلك أعظم بكثير من المحسوس. فعندما يباشر الإنسان الأمر سيجد أنه يختلف بالكلية عما كان يتخيل، ولهذا لن يقف به الشيطان عند هذا الحد، بل يقول له: واصل السير فإنك لن تصل إلى ذروة اللذة، فإنك إذا وصلت إلى ذروتها ستجد ما يرضيك، وأنه لن يجد ما يرضيه، وإنما هو تخييل وتضليل من الشيطان. نعم. ثم قال: إذ بعضها محض مبال في مبال قد قذرت منه الصفات والفعال. فبعضها عندما ينظر إليه العاقل نظرة متعقلة يكفي في التنفير منه صورته. فبعضها مجرد مبال في مبال، فمثلا الزناة الذين يسعون إلى الزنا ويرون أن الواحد منهم لو اقترف الزنا لحصل على أعلى اللذات، هو في الحقيقة يسعى إلى قضية في منتهى القذارة، ويسعى إلى فرج إنسان وما يكون مليئا بالجراثيم وفي الغالب غير نظيف، و يعني لا 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 يمكن لإنسان فكر واستخدم عقله أن يميل إليه طبعه أصلا، بل سينفر منه نفره من القذرات كلها، من القذرات كلها ومن الأوساخ والدنايا كلها. لكن الشيطان يعميه عن ذلك، يعميه عن هذه الأشياء كلها، عن هذه الأشياء كلها، فيتخيل أشياء تختلف بالكلية عن حقائق الأمور التي يسعى إليها، إذ بعضها محض مبال في مكان البول مكان قدر الرد، محض مبال في مبال قد قدرت منه الصفات والفعل، صفاته ليست لا صفاتها صفاته لا يميل إليها العقل، وأيضا الفعال منه لا تستحسن، نعم، وإنما الحلال منه فقط إذا أريد به الإنشاد وأريد به إكثار عدد المسلمين، وبالتالي أن يرتفع ميزان الحسنات لدى المرء، لأنه إذا سعى في زيادة عدد المسلمين سيكون ذلك في ميزانه، ولإصلاح إقامة أسر فقط تصلح الحياة يتعاونون على الحياة، هذا محمود، نعم. لطف الأولى صدوك عن هواك من ما تشتهي وتقتنيه في الزمن، أعظم من لطف أبي الصبي له به في منعه وفي ضربه ومنعه من العيب. العاقل إذا فكر يعلم علم اليقين أن الذين ينصحونه بالابتعاد عن هذه المخاطر وعن هذه الشهوات التي يزينها الشيطان وعن هذه المزالق وهذه الانحرافات، يعلم علم اليقين أن الذين يرشدونه إلى هذا أنهم ألطفوا به وأحنى عليه من آبائه وأمهاته. لطف الأولى صدوك، لطف الأولى صدوك، لطف الأولى صدوك عن هواك من ما تشتهي وتقتنيه في الزمن. ما تشتهي من المحرمات، ما تشتهي من أشياء مضرة، لأن كل محرم لا خلاف في ضرره، هبت ذلك بالشرع وهو ثابت بالعقل، لأن الله تبارك وتعالى أدرى بمصالح العباد، وهو كذلك ثابت بالتجربة. فإذن ينبغي أن يعلم الإنسان أن النصح، نصح الناصح خير من أثمن درة يجدها، لأنه يصده عما يضره في الدنيا والآخرة، أنه يعينه على الانصراف عن هذه الأشياء التي ستجلب له الدمار في الدنيا والآخرة، وستجلب له صدع القلب واضطراب الفكر واستفزاز الأعصاب و الكدر الدائم والانهماك المتواصل، كل هذا ستجلبه هذه. فإذا صدك الإنسان عنها إلى طريق السعادة فهو أرحم بك وألطف من أمك وأبيك، ولطفه بك كلطف الأب بابنه، الأب يمنع ابنه من أشياء الابن يظن أنها نافعة، أنها نافعة له، وهو حريص عليها ويبكي لو منع منها ويبذل كل جهوده لأن يصل إليها، والأب مع ذلك يمنعه منها لمعرفته ببالغ أضرارها. فإذا كبر الابن لا بد أن يشكر لأباه، أن يشكر لأبيه ما كان صده عنه من المخاطر، لأنه يتبين له بعد ذلك أنه فعلا منعه من مخاطر عظيمة ومن رزايا كبيرة. كذلك الغاوي إذا اهتدى بسبب نصح معين فإنه سيتبين له بعد الهداية عظيم فضل المرشد عليه. نعم، ثم قال: فاشكر لهم نصيحة الشفيق في عتابه وحبه لك الوفي. الذي ينبغي أن يواجهوا به هؤلاء، ينبغي أن يواجهوا بالشكر، لأن عتابهم ونصيحتهم من أجلك، فينبغي أن تشكر لهم لا أن تتمرد على أقوالهم وتعرض عنها وتعتبرها منعا لك من حق طبيعي تود أن تحصل عليه. فاشكر لهم. نعم، المقالة: كمثل شكر الابن بعد كبره لوالد أدبه بصغره. فالابن العاقل لا بد أن يشكره وأن يكون معتزا ومعترفا بالفضل لأبيه الذي رباه على الأدب بعد كبره. المقالة: قبل أن نتكلم عن الغزو الفكري نذكر أن عموما هذه الغوائل، غوائل النفس، خطيرة، والعلماء رسموا طريقا للتعرف عليها وطريقا للتخلص منها. ومن ذلك نون بعنوان بنظم قصير أنا عقدته بعنوان مفتاح السعادة، يقول: يا طالب نهج السعادة التي للمرء في الدارين أزهى حلتي، اتهم النفس، اتهم النفس، فهي دوما تخال وتتوقع خصائص الكمال. اتهم النفس، فهي دوما تخال وتتوقع خصائص الكمال. دائما تظن، الإنسان دائما يظن أنه كامل وأنه من أفضل الناس وأنه من أحسن الناس معنى، فهي دوما تخال وتتوقع خصائص الكمال، بل تدعي براءة لا يمترى فيها من العيب الذي قد يفترى في حقه. بل إن الغالب من الناس أنهم يدعون البراءة من العيب الذي ينسب له، إذا نسب إليهم أي عيب لا يقبلون، بل يدعون براءة تامة. تدعي براءة لا يفترى فيها من العيب الذي قد يفترى في حقها، يعني تعتبره افتراء في حقها. فإذا عيبت بقضية هي واقعية فإنها تعتبرها، أغلب الناس يعتبرون هذا افتراء في حقه، وهم أرفع وأعلى شأنا من ذلك. بل تدعي براءة لا يفترى فيها من العيب الذي قد يفترى في حقها، وهي إذا تبصروا ببعض الأخطاء لها تستصغر. إذا تنبه بطريقة متأنية على أخطاء لا يمكن أن تدفعها، بعد ذلك تستصغر هذا وتقول: هذا عادي، أنا شخص كسائر الأشخاص يوم يلاقي الأخطاء بسيطة تقع من كل أحد فيتجاوزها بذلك. وهذا المراد منه ليس الاعتراف بالخطأ، وإنما المراد منه التهوين منه حتى لا يكون خطأ أصلا. وهي آيات بصروا ببعض الأخطاء لها تستصغر، وهي آيات بصروا حقها، وهي إذا تبصروا ببعض الأخطاء لها تستصروا. وعقلها أرجح من كل العقول في ظنها وقولها أصدق. عندما ينظر أغلب الناس إلى أنفسهم يسألون أنفسهم يجدون أنهم يرون كل واحد منهم يرى أنه هو أعقل الناس، وعقلها أرجح من كل العقول، وقولها في ظنها وقولها أصدق، ويرى أيضا أن قوله هو أصوب الأقوال. هذا كله من خديعة النفس له. وعقلها أرجح من كل العقول في ظنها وقولها أصوب قول. وهي بمحض الفضل ما تسدي من خير ومعروف لشخص قبل. إذا أسدت خيرا أو معروفا لأحد فذلك بمحض فضله. وهي بمحض الفضل ما تسدي مني خير ومعروف لشخص قمني مستحق لهذا. ثم بمحض الحق ما له تنال من الحظوظ من نساء ورجال. ما تأخذه هي تأخذه بمحض الحق، تستحقه بل تستحق أكثر منه. فهم لم يعطوها حقها كامل، لأن هؤلاء لم يعطوها حقها كامل، هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء. وهي عندما تعطيه شيئا تعطيه بمحض الفضل. ثم بمحض الحق ما له تنال من الحظوظ من نساء ورجال. لذاك ساء ظنها بل ظلمت بالشبهات وبها تولد. لذاك ساء ظنها بالناس بل ظلمت بالشبهات، بمجرد شبهة، بمجرد ظن لا ينبني على شيء تحكم على الناس أحكام الجاهل. لذاك ساء ظنها بل ظلمت بالشبهات وبها تظلمت، بل تتظلم بها، بل بمجرد الشبهة تقول فلان ظلمني، فلان فعل لي، بمجرد وهم يعني تبني عليه هي أحكاما ثم تبني عليه مطالبات بحق معين. لذلك ساء ظنها بل ظلمت بالشبهات وبها تظلمت. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم. وهذا يدل على سوء الفعل، من ساء ظنه دل ذلك على سوء فعله، على سوء فعله. لذلك ساء ظنها وظلمت بالشبهات وبها تظلمت. فتأخذ البريء في ذنب القريب منه وفي ذنب الصديق والحال. إذن مجرد أن ينالها سوء من شخص معين فكل الذين حوله ستحكم عليهم بنفس الحال، وستعتبر أنهم فعلوا لها وقاموا في حقها بكذا وكذا. فتأخذ البريء في ذنب القريب منه وفي ذنب الصديق والحبيب. تصدر في أحكامها المنمقة عن حيف أفكار لها مسبقة. تصدر في أحكامها المنمقة عن حيف معناها ظلم أفكار لها مسبقة. تصدر في أحكامها المنمقة عن حيف أفكار لها مسبقة وساقط الدليل والرواية وطرف فرض بلا روية. ساقط الدليل وساقط الرواية وطرف فرض لا يمكن أن يصدق بلا روية. وتصدر في أحكامه المنمقة عن حيث أفكار لها مسبقة، وساقط الدليل والرواية، أو طرف فرد بلا روية، أو طرف فرد بلا روية. تقوم الناس بمنظار ترى منه الذي لم يرعها محتقرا. تقوم الناس بمنظار ترى منه الذي لم يرعها ويوجلها يحترمها ويقف عند أمرها ونهيها محتقرا لها، فبالتالي هو عدو لها وهو ظالم، وبالتالي ينبغي أن يقتص منه. تقوم الناس بمعيار ترى منه الذي لم يرعها محتقرا. وهي بزوج من معايرتك، إذ لي أنا وأهرة دوما. أنا والأهرة تستأثر هي بالأمور، ويقول أن تقول أنا في كل شيء، وأنا في الغالب خبرها كلب، لما يقول الإنسان أنا في الخبر الذي يأتي بعد ذلك في الغالب كلب. وهي بزوج من معايرتك، إذ لي أنا وأهرة دوما تميل، تجور في تقديرها دوما لما من الحقوق والمصالح. تمام، مصالحها هي وحقوقها تجور في تقديرها، وتجور في تقدير، إذا تجور في تقديرها فتطلب أكثر من حقها، وتسعى إلى أكثر مما يحق مما يجوز لها. تجور في تقديرها دوما لما من الحقوق والمصالح انتمى، تجور في تقديرها دوما لما من الحقوق والمصالح انتمى. من الحقوق والمصالح انتمام.